بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. طيب، عندي قبل ما أستقبل، عندي الأخت أريج من الأردن، من الإخوة من الأخوات عفوا من الصم. الأخت أريج تقول: أنا لما بلغت ما كنت يعني أصلي ولا أصوم قبل، يعني بعد البلوغ مضى سنوات، تقول تقريبا 3 سنوات، وتقول ماذا أفعل؟ أختي أريج من الأخوات من الصم من الأردن، بارك الله فيك. بالنسبة لك، إذا مضى عليك سنوات وأنت لم تصلي ولم تصومي، والحمد لله بصرك الله وأنار بصيرتك وهداك، الحمد لله، التزمي هذا الآن، واضبي على الصلوات 5، احرصي على الصيام. طبعا يجب عليك أن تصومي رمضان. احرصي على السنن، الرواتب، سنن الصلاة القبلية والبعدية، عندك قيام الليل، عندك سنة الضحى، الصيام أيضا، أكثر من صوم الاثنين والخميس والأيام البيض 3، وكذلك احرصي على صوم عاشوراء، يوم عاشوراء وتاسوعاء وعاشوراء، وعندك صوم عرفة أيضا، وإن شاء الله بإذن الله هذه مكفرات، مع بر الوالدين، صلة الرحم، إذا كان عندك قدرة مالية تصدق أيضا على الفقراء والمساكين. نعم، تفضلي يا أمة الله. أمة الله من اليمن راحت. طيب تفضلي أم أحمد. أم أحمد من العراق، تفضلي. خير، شو السالفة اليوم؟ ها؟ يلا خير إن شاء الله. طيب، عندي الأخت شيرين بارك الله فيها من الأخوات أيضا من الصم، تسأل عن حكم النفخ في الإناء. تقول: وإذا كان النفخ في الإناء لأجل طفل صغير، يعني أحاول أنني أبرد له الطعام. أختي شيرين بارك الله فيك، أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفخ المسلم في الطعام أو في الماء أو في الإناء عموما، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وجماهير أهل العلم يحملون هذا على الكراهة، يقولون مكروه، مكروه كراهة تنزيهية، والسبب أنه مما يستقذر، فلو أن شخصا نفخ في إناء ما أحد أكل من هذا الإناء ولا أحد شرب في هذا الإناء، هذا من حيث الأصل. أما إذا كان الشخص ينفخ لنفسه أو لطفل صغير، يظهر أنه لا حرج في ذلك، لأن الإنسان لا يستقذر نفسه ولا ريقه ولا سؤره، ما يستقذر ذلك. ولذلك إذا نفخت لتشربي، نفخت في الماء، نفخت في الشيء الساخن لتشربيه أو الطعام الساخن لتأكليه، لا حرج في ذلك، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. والطفل الصغير كذلك، يعني عندك طفل صغير وهناك طعام ما استطعت تبريده إلا بالنفخ، ما في بأس في مثل هذه الحالة. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحمد لله.
مرحبا أختي.
أم سيف، عندي سؤال.
أي.
أنا أصلي لك الحمد يا رب الصلوات كلها.
نعم.
أنا قبل 3 أيام كلمتك.
أيوة.
طايفتك صلوات. لك الحمد يا رب، المواظب على السنن كلهن. بس الضحى شوي ما أصلي دائما. وقلت لي على صلاة العصر، قلت أصلي لك الحمد يا ربي.
الحمد لله.
قيام الليل أصلي بعد العشاء 4 ركعات، وأقوم الليل 4 ركعات وشفع ووتر. بس الشفع والوتر أصلي ركعتين. والوتر أصلي لحالي ركعة واحدة.
نعم صحيح.
صح؟
اي نعم.
والفجر لك الحمد يا رب، المواظب على كلهم وعلى أذكاري، لك الحمد يا رب.
الحمد لله.
اي طيب. لك الحمد يا رب.
طيب السؤال وين يا أم سيف؟
السؤال عندي أختلف بهذا الجسم عندي صلاة الوتر.
أي
بالله من الشيطان الرجيم راح الأسئلة عني.
لا بسيطة، اذكر الله. أنت الآن تقولين يعني الحمد لله مواظبة على الفرائض، مواظبة على السنن، تصلين الشفع ركعتين وبعدين الوتر ركعة.
ايه
طيب وغيره؟
وغيره الله يرحم الشيطان، صلي أنا 3 أيام يا الله حصلتك ايش اللي راحت
لا لا ما تروح إن شاء الله، قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله
إن شاء الله. ها
الصدقة.
أي
واحدة الصدقة يعني يصير حتى لولدي
إن شاء الله
يصير الصدقة.
أي نعم
والله راح كل أسئلة في عندي أسئلة
إن شاء الله أبد، متى ما تذكرتي ارجعي كلميني. مرحبا 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 مرحبا. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو أحمد.
نحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
الله يعطيك الصحة والعافية
ويعافيك
ويبارك فيك ويحفظكم إن شاء الله.
آمين.
عندي سؤال الأول، أنا دخلت المسبح المغرب.
إيه.
إنزين وبعدين أذن أذان المغرب وصرت بعدين أصلي لحقت على الصلاة.
إيه.
بعدين ذكرت أنا ما مسوي وضوء غير سبوح بس عادي سبوح عادي. هل هو هذا صلاة صحيحة؟
أنت لما دخلت المسبح دخلت بأي نية؟
يعني بنية اني اسبح يعني بس.
اي تتنظف وتسبح بس ما هو بنية رفع الحدث.
لا.
اي وبعدين تذكرت متى انك ما انت متوضي؟
عقب ما صليت.
ان شاء الله. طيب وش سويت بعدين؟
اسبوع يعني اسبوع عادي.
اي وش سويت بعد ما تذكرت بعد الصلاة؟
بس ما 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 سويت.
ما شيء. سويت شيء. ابشر يا ابو احمد. طيب.
السؤال الثاني.
ايوه
في سورة آل عمران 5 آيات.
نعم.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
اي
من هم القانتين؟
ان شاء الله.
زين السؤال الثالث، هذه حرمة باغية تسير العمرة او سائر العمرة، طافت احد من المواقيت.
اي
واغتسلت وقالت ونوت قالت اللهم إذا حبسني حابس فما حلي من حيث حبسني أو كيف يعني ما أحفظ نواقيت.
أي نعم.
إنزين تقول إذا وصلت الحرم قبل لا توصل الحرم يأتها الدورة أو في الطواف يأتها الدورة، كيف معنى هذا يعني هل هي تطلع أو كيف تسوي أو تكمل؟
أبشر أبو أحمد.
إنزين السؤال الرابع. هذا أخ بيصير العمرة على طريق الجو.
ايه
صار بيني انا وياك فاهم، قلت له وين انت تغتسل؟ وين تلبس الاحرام؟ قال انا البس الاحرام في البيت، يعني اغتسل من البيت والبس الاحرام للزار بس. زين وبعدين البس فوق الهداش المخيط.
ايه
زين بعدين يوم نطير في الطائره قبل الميقات يخبرونه.
اي نعم.
يقول
اي نعم.
بعدين يقول انا احل الدشداشه هذه والبس الرداء هذا.
اي نعم صحيح.
هو صحيح هذا زين يعني؟
ان شاء الله يا ابو احمد.
سعادة
الخامس. اها.
هذه ام احمد ما تحفظ واجد يعني اذكار النوم وكذيها.
اي.
انا كتب يعني سويت حاجه في الجوال.
ايه
انزل وخبرك كيف يعني بما يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
زين بعدين هي تو يوم تبى تنام تقرا من الجوال، هل هو هذا صحيح او كيف؟ لين يعني لين تحفظه يعني.
طيب طيب.
زين السؤال السادس. زين انا خبرت الاولاد عندي قطعه ارض، قلت لهم بعدي يوم تبنوا هذه الأرض طلعوا منها يعني مكان هناك حجرة كبيرة برا يعني خلوها هذه يعني عطوها حج بدون أي مقابل.
نعم.
زين قالوا لهم لا احنا بنسويها وبنأجرها زين، إن بدل إن المواطن ما بياخذها زين، بيستغلها نفر واحد إحنا بن بس خلاص.
إيه نعم أبو أحمد.
إنزين إنزين.
آه.
بعدين هم قالوا بنأجرها وبنعطي يعني يعني الجمعية أو اللي محتاج وكذي. بس إيه؟ أنا هذا زين، لكن هم بياخذوا من البنك.
ياخذوا ايش ياخذوا من المصرف عشان يبنون قطعه الارض. طيب يا ابو احمد خير، وصل ان شاء الله. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الاخت ام سيف من السعوديه بارك الله فيها تقول، ذكرت هي مساله الصلوات المفروضات والنوافل، تقول عندي الوتر فقط اصلي ركعتين وبعدين أصلي الوتر. أم سيف من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا ما شاء الله، اللهم بارك. يعني طريقتك هذه ممتازة جدا، وأنت ولله الحمد على السنة وعلى الهدي النبوي. أهم شيء الصلوات الخمس، لأن الله تعالى أحب ما عليه أن يأتي العبد الفرائض، أحب ما عليه أن العبد يأتي بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك الصلوات الخمس، وعندك 12 ركعة هذه يسمونها السنن الرواتب القبلية والبعدية، عندك ركعتين قبل الفجر بعد الأذان، عندك 4 ركعات قبل الظهر بعد الأذان، عندك ركعتين بعد الأذان وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. صلاة الضحى من أهل العلم من يقول سنة مؤكدة تصلى دائما، ومن أهل العلم من يقول سنة مستحبة تصلى أحيانا وتترك أحيانا، والحمد لله الأمر في هذا واسع. عندك بارك الله فيك قيام الليل، ما ذكرتيه من أنك تقومين الليل 4 ركعات وبعدين الشفع والوتر. طيب يجوز الإنسان يقسم القيام على الليل، بعد العشاء 4 ركعات مثلا، ومنتصف الليل إذا حبيتي وقدرتي على القيام تصلي ما يتيسر لك، وآخر الليل قبل الفجر بنصف ساعة بساعة ب45 دقيقة تصلي ما يكتب الله عز وجل لك، وبعدين تصلي ركعتين تجيبين الوتر آخر شيء. يعني قصدي أنك آخر شيء تجعلين صلاتك هي الركعة هذه يسمونها الوتر، توتر لك ما قد سبق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، قل أوتروا يا أهل القرآن. ولذلك الوتر هي آخر ركعة من أعمال اليوم والليلة. بارك الله فيك. أم سيف من السعودية تسأل عن الصدقة، تقول ممكن أتصدق على ولدي؟ الجواب نعم يا أختي الفاضل، الصدقة بابها أوسع من الزكاة. ولذلك الرجل الآن يتصدق على زوجته، يتصدق على عياله، يتصدق على أحفاده. المرأة في البيت عندها خير، لو أعطت ولدها مثلا هذه صدقة تعتبر. فبالنسبة لابنك إذا كان حبيت أنك تتصدقين عليه، أو بنتك مثلا، أو بنتك المتزوجة عندها عيال أيضا تتصدقين عليهم، ولله الحمد لك أجر الصدقة. كما ذكرت لك أنا قبل قليل، باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، والعلماء يقولون يتصدق الإنسان على كل أحد حتى غير المسلم. لو عندك مثلا عامل غير مسلم تتصدقين عليه، لك الأجر والثواب، سواء تتصدقين على القريب وعلى البعيد، على المقتدر وعلى غير المقتدر. لكن طبعا لا شك بأن الصدقة على المحتاج، الصدقة على الفقير، الصدقة على مثلا اللي عنده أزمة مالية، هذا أفضل. أنا أتكلم على الصدقة، الزكاة لا، بابها معروف ولله الحمد والمنة. أبو أحمد من عمان يقول أنا قبل صلاة المغرب دخلت المسبح أغتسل من دون نية رفع الحدث، يقول أذن المغرب رحت لصلاة المغرب نسيت أنني أتوضأ، بعد الصلاة تذكرت بأنني ما توضأت وإنما تسبحت، وسألت أبو أحمد قلت له هذا السبوح ما هو؟ هل هو رفع الحدث ولا مجرد السبوح والتنظف؟ قال لا، مجرد السباحة والتنظف. يقول بعد الصلاة تذكرت وما سجدت للسهو. أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت إلى الآن ما صليت المغرب، تدري ولا لا؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والنية اللي في القلب هي التي تفرق بين العمل. النية شرعت لأمرين: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات أو رتب العبادات بعضها عن بعض. أنت الآن تسبحت سبوح عادة، ما رفعت الحدث، ولذلك ما صحت صلاتك، وبعدين ما يجبر هذا الإنسان بسجود السهو لأنك ما صليت أصلا. هذا شرط الطهارة، شرط من شروط صحة العبادة ما دمت أنك مستطيع على الماء، وإذا ما استطعت على الماء تنتقل إلى التراب. أنت الآن مستطيع ولله الحمد. الآن يا أبو أحمد الآن تقوم تصلي المغرب إذا حصل مثلا استطعت الآن، وإذا دخل عليك وقت صلاة المغرب صليها، إما قبل المغرب وإما بعد المغرب، لأنك الآن في ذمتك صلاة اسمها صلاة المغرب ما صليتها، وذلك لفقدان شرط من شروط صحتها وإنت قادر على الإتيان به لكن نسيت. وعموما عندنا قاعدة مهمة جدا، أن نسيان الشرط هذا ما يصحح العبادة بالنسيان، وإنما يجب عليك أن تأتي بهذا الشرط. أبو أحمد يقول: في سورة آل عمران ذكر الله جل وعلا الصابرين والقانتين إلى آخر ما ذكر، يقول من هم القانتون؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للقنوت يأتي على معاني كثيرة، منها الدعاء، منها الدعاء، فمن قام يدعو فهو قانت، ويطلق أيضا القنوت على طول القيام في الصلاة، طول القيام في الصلاة، هذا أحد المعاني. ولذلك الله جل وعلا قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فذكر صفة هؤلاء ومن جملتهم أنهم من جملة صفاتهم أنهم يقال القانتين، والمعنى يطيلون العبادة والتأله لله سبحانه وتعالى. أبو أحمد يقول: في حرمة تريد تذهب إلى العمرة وستمر على الميقات، يقول بأن قالت له بأنها ستقول يعني هذا الدعاء: اللهم إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول: إذا وصلت الحرم أو كانت في الطواف وجاءتها الدورة الشهرية، يقول ماذا عليها في مثل هذه الحال؟ أبو أحمد بارك الله فيك، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: حجي معنا. فقالت: أجدني شاكية، يعني مريضة وجعانة، قال: حجي واشترطي. فقالت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قولي لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم، يعني هي تنوي تلبي بالحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يسمونه الاشتراط، وبعض العلماء قيده ببعض الموانع، الذي يظهر والله أعلم أن حيض المرأة يعتبر من الموانع، خاصة في وقتنا وفي زماننا اللي أصبح أغلب الناس الآن لديهم حجوزات مرتبة، هو إذا أرادت المرأة أن تذهب إلى مكة في حجز معين طيران، وعندها ماخذة إجازة، أو زوجها أو محرمها عند إجازة ما يستطيع يبقى هناك. ولذلك أنا أنصح أخواتي أن يقولن هذا، أن يشترطن عند الإحرام سواء عمرة أو حج، يقولن: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. معنى هذا يا أبو أحمد أنها تكون مثل المحصر اللي ما يقدر يصل مكة، ما يقدر يؤدي النسك، ما يقدر يكمل النسك، بارك الله فيك. ولذلك إذا أتتها الدورة بعد الإحرام ينظر، فإذا كانت قادرة على الاستمرار في العمرة وإنهاء العمرة والانتظار هناك حتى تطهر وإنهاء العمرة، يجب عليها ذلك، يعني بمعنى أنها هي وصلت أو أوشكت لكنها جاءتها الدورة، نقول اسكني هناك حتى تنتهي العذر الشرعي هذا الشهري ينتهي، وبعدين تغتسلين تروحين طوفين تسعين. إذا قالت لا، مثل الحالة اللي أنا وصفتها قبل قليل، ما أخذ إجازة مرتبطة بحجوزات، الحجوزات لو غيرتها بتتخسر وترتب عليها تكاليف، نقول هذه محصرة، تحل إحرامها وترجع، ما عليها شيء ولها الأجر بإذن الله تعالى. أبو أحمد من عمان يقول: عندي أخ يريد أن يذهب إلى العمرة عن طريق الطيران، يقول: سألت وين تلبس الإحرام؟ قال: أنا في البيت ألبس الإزار وبعدين ألبس الثوب فوق الإزار، وفي الطائرة إذا بلغونا أن الميقات قريب يقول: أخلع الثوب وألبس الرداء وألبي بالعمرة ولله الحمد والمن. يقول: هل فعل الصحيح؟ الجواب: نعم يا أبو أحمد، فعل صاحبك أو فعل أخوك صحيح، وهذا اللي أنا أوصي فيه إخواني اللي يروحون في العمرة من الرجال اللي يروحون عمرة طيران، لأن بعضهم حقيقة يسبب أزمة داخل الطائرة على نفسه وعلى الناس. لا، أنت في بيتك أو في المطار البس الإزار تحت ثوبك، ها، والبس الثوب، وفي الطائرة إذا قالوا بعد نصف ساعة ربع ساعة الحمد لله تخلع المخيط اللي هو الثوب وتضع الرداء وتقول لبيك اللهم عمره، هذا أفضل عمل. بارك الله فيك يا أبو أحمد. نعم تفضلوا. طيب، أبو أحمد يقول: عندي أم أحمد ما تحفظ يعني الأذكار، أذكار النوم، يقول: كتبت لها في الجوال وبنية أنها تحفظها، يقول: الآن تقرأ من الجوال عند النوم، ما حكم ذلك؟ أبو أحمد بارك الله فيك، أنت أعنت أم أحمد على الخير، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا عمل صالح وطيب، ويجوز للإنسان اللي ما يحفظ الأدعية خاصة المقيدة هذه أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم يقرأها من كتاب ولا من ورقة ولا من الجوال، جائز ذلك ولله الحمد والمنة، فأنت على أجر بارك الله فيك. تفضل يا عفاف ولا عفيفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا عفاف.
تفضل يا عفاف.
شيخنا الكريم، أفضل طريقة لتحسين الأطفال؟
نعم، ممكن تخفضين صوت التلفزيون يا عفاف؟ راحت عفاف؟ أمت الله؟ من معنا؟
السلام عليكم، أمت الله من السعودية.
تفضلي يا أختي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحملني يا شيخ، أنا مريضة نفسياً.
إيه.
وتعبت وقلت أنا بعد إيماني.
أيوة.
هل لي من توبة؟
إيش قلتي؟
قلت بعد إيماني.
ما سمعتك عدل، إيش قلتي؟
بعت إيماني.
بعتي إيمانك؟
أيوة.
وأنت مريضة نفسيا ها؟
أنا مريضة نفسيا
وتعبانة. تأخذين أدوية يعني؟ عندك أدوية وكذا؟
أيوة عندي أدوية يعني تعبني وسوسة مرة زايدة علي.
أي وسوسة. طيب يا أختي أمة الله، عندك سؤال ثاني؟
شيخ عزيز الله يخليك أدعي لي.
إن شاء الله.
يعني في وسوسة مرة قوية بالنار بالجحيم.
أبشري، ندعي لك بالخير إن شاء الله، أبشري.
طيب شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير يا شيخنا على نصائحكم التي تجلي جذورها.
الله يحفظكم.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخي.
تفضل أختي.
السؤال الأول هو: أنا دائما معي هذه الدعوات، أقول: اللهم قوي ضعفنا برضاك عنا.
اللهم قوي
ضعفنا برضاك عنا. اللهم من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، اللهم من كسري إلى جبرك، اللهم من كسري إلى جبرك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن حولي وقوتي إلى حولي وقوتك، لحولك وقوتك. السؤال الثاني يا شيخ: من فرق بين كفارة الحلف بالله والأمانة والوعد؟ يعني إذا حد قال لك موضوع وقال لك مثلا: أمانة عليك والله، احلف بالله والله، عهد إنك ما تقولش، والله وعد إنك ما تقولش، هل في فرق بين الكفارة يا شيخي؟
إن شاء الله يا سارة.
السؤال الثالث يا شيخي: أنا في العمل أصلي الظهر، وعندما أرجع للبيت أصلي العصر، وبعدها أصلي السنن القبلية والبعدية بعد العصر، ولكن يا شيخي بعض الأحيان أكون متعبة وأصلي السنن وأنا جالسة، يعني حتى تكبيرة الإحرام أنا جالسة في السنن، هل يجوز هذا؟
إن شاء الله.
آخر شيء يا شيخي، أنا في العام الماضي أخذت على نفسي في مثل هذه الأيام بداية العام قلت بإذن الله سأحفظ البقرة كاملة، وسبحان الله يا شيخي حفظتها الحمد لله. فقلت أقولها في البرنامج حتى أكون مثلا غيري يأخذ هذا القرار ويحفظها ويبشرنا العام القادم بهذا.
الله يوفقنا وإياك يبارك فيك. مرحبا أختي،
جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا. أم أحمد.
أم أحمد من العراق.
تفضل يا أختي أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قرآن المعراق.
تفضلي تفضلي أنت على الهواء.
أنا أقرأ قرآن.
إيه.
بعض الكلمة تشطن ما أعرف أقرأها، أنا أمي تهجت هجي. الحمد لله أقرأ من زمان أقرأ بس ما أعرف بعض الكلمة تشطن.
إيه. كيف تقرأ؟ كيف تقرأين يا أم أحمد؟ كيف تقرأين؟ أنت أمية.
البقرة يومية أقرأها الصبح، البقرة مساء أقرأها، بالليل البقرة كلها أقرأها، بس بعض كلمة تشطهن.
يعني من القرآن تقرأين؟
إي والله من القرآن.
أنت قلتي بأنك أمية يعني تقرأين بعض الشيء ها؟
إي أمية يعني.
إي وكيف تقرأين طيب؟
والله أقرأ القرآن كله ختم وأقرأ، بس أقرأ بعض الكلمة تشطهن.
لا ما أنت أمية، متعلمة أنت ما شاء الله.
الحمد لله إي والله.
يلا خير إن شاء الله. سؤال ثاني؟
والله سؤال ثاني، أمي حرمة كبيرة بالقرى بالخارج بالما. السؤال الثاني واروح عليها ازورها بيتي زينتي باي بوشي وافق ما يوافق نبيش عاد نبي يرضى ارضي ما يخالف، بس والله وادي ما يقبلون.
اولادك ما يقبلون؟
اي والله وادي ما يقبلون.
ليش ما جدتهم يعني؟
جدتهم ايه.
ليش يزعلون طيب؟
يقول ليش تروحين انت حمايده، تروحين تخلينا، تروحين شو تروحين تخلينا؟
وهي بعيده عنك ولا بنفس المدينه؟
لا والله بعيده عني بالمدينه.
يعني تسافرين لها سفر؟
اي
طيب يا ام احمد. اولادك صغار؟
لا والله الحمد لله اجلهم كبار، والله 7 ايام 8 ايام 10 ايام عندها.
اصغر عيالك كم؟
والله الحمد لله اصغر عيالي 18 سنه عمره.
18؟
اي والله.
ويبكي عليك اذا رحتي ها؟
لا لا ما يبكي، بس يقول لا تحين تخلص رحلتي ولا تبيش.
يلا خير ان شاء الله. الله يحفظك يا ام احمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب أبو أحمد من عمان بارك الله فيه، يقول بأني يقول عندي قطعة أرض وقلت للأولاد ابنوا هذه القطعة وفي حجرة آخر شيء خلوها لي يعني يعني أجروها لشخص مثلا ما تصلح لعائلة، خل أجروها لشخص من دون مقابل. قالوا بأني طبعا هو قال لهم هم قالوا بأن ما تصلح إلا النفر واحد. أبو أحمد يسأل سؤالين، يقول هل هذا جائز وهل يجوز أن يأخذوا من البنك؟ أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للأرض هل هذه أنت أوقفتها لله؟ يعني هل قلت لأولادك هذه وقف لله؟ أنا ما سمعت منك قلت هذا. إذا كان وقف لله خلاص خرجت من ملكك إلى ملك الله، ما يجوز لأحد يتصرف فيها إلا على شرطك أنت. إذا قلت لا أنا قلت للأولاد ابنوا هذه الأرض وخلوا الجزء اللي في الطرف خلوه هذا لابن السبيل للفقير المسكين المحتاج، طيب هل هذا الجزء اللي قلت حجرة أنت وقفت وقف ولا تبرع؟ أنا ما سمعت منك أنك قلت وقف، إذن هو تبرع يعني من عندك أن تقول والله الجزء هذا غرفة، هذا تبرع في سبيل الله، مأجور على هذه النية. بارك الله فيك. يبقى الآن كيفية البناء، من وين؟ هل يأخذون تمويل مثلا من مصرف إسلامي يقوم ويرهن هذه الأرض في مقابل ما القرض الذي سيعطيه أم ماذا؟ المسائل هذه تحتاج إلى تفصيل يا أبو أحمد. فإذا كان والله قرض ربوي لا ما يجوز وحرام، كيف يبنون الأولاد من خلال قرض ربوي بيت وأنت ناوي الخير والأجر لهم وللآخرين؟ إذا قلت لي لا عندنا مصرف إسلامي وممكن يقومون بتمويل ويقومون بالبناء ويجهز هذا وبعدين يرهنون حتى يسددون الأولاد، هذا ما في شيء في يعني ظاهر الأمر. بارك الله فيك. عفاف من السعودية طبعا تقول ما هي أفضل طريقة لتحصين الأطفال؟ أختي عفاف من السعودية بارك الله فيك، أفضل طريقة لتحصين الأطفال أولا الدعاء لهم، الدعاء لهم، ولذلك لا يغفل الوالدان عن الدعاء للأولاد في صلاتهم وفي خارج صلاتهم. والثاني بارك الله فيك عند النوم، فإذا مثلا نام الأولاد تحصنينهم بالمعوذتين، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصن الحسن والحسين ويعوذهما بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولما نزلت عليه المعوذتين انتقل إليهما صلى الله عليه وسلم فكان يقرأهما على أولاده. وهذا لا يعني عدم جواز الجمع، تقولين الله أعيذكما بكلمات أو أعيذكم بكلمات الله التامة وتقرأين المعوذتين عليه. الأمر الآخر أختي الفاضلة، النفث على الأولاد خاصة إذا شعرت بتغير مثلا أو بممكن عين ولا شيء، تقرأين عليهم الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث الأخيرة وتنفثين على أولادك، تنفثين على أولادك. هذا ذكر بعض العلماء أنك تستودعين أولاد، تستودعين الله تعالى أولادك مثلا، اللهم أني أستودعك أولادي، ذكر هذا بعض العلماء وأخذوا من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مروي عنه أن العبد ما استودع الله عز وجل شيئا إلا حفظه. فلذلك والدعاء لا تنسين الدعاء: بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول: أنا مريضة مرض نفسي وعندي تعب شديد، وصدرت مني كلمة تقول: بعت إيماني، هل أنا الآن كفرت؟ وأنا عندي وسوسة شديدة وعاني. أمت الله من السعودية، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء العاجل وبالعافية التامة، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبك الصبر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني الدنيا هذه دار ابتلاء واختبار، وأهل الإسلام الذين يبتلون بمثل هذه الأمراض هذا دليل على محبة الله لهم، هذا دليل على محبة الله لهم. لذلك الله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا يقول جل وعلا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني أكمل لك الآن القرآن اللي تقرأين كيف أن الله تعالى من سننه الكونية الابتلاء؟ بيروح وقت البرنامج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم الجزاء يعني كل إذا أردت الأجر الكبير والثواب العظيم على قدر المصيب. فأنت يا أختي الفاضلة مبتلى بهذا المرض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم. قال العلماء: هي الأمراض النفسية، الأمراض النفسية. حتى الشوكة يشاكها، الشوكة تعرفين الشوكة اللي تدخل في اليد ولا الرجل، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. لذلك أختي الفاضلة لا يعني يغيب عن بالك بأن ما في أحد في الكرة الأرضية غير مبتلى، ما فيه، هذه سنة من سنن الله الكونية. والذي ما يبتلى أبد هذا من جثى جهنم والعياذ بالله، كما صحت بذلك الأحاديث، أبد ما فيه. ولذلك الابتلاءات تخف عند شخص وتعظم عند آخر وتتوسط عند ناس. فأنت بارك الله فيك قل الحمد لله الذي جعل لك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا، مثل ما قال بعض السلف لما مر على أعمى العينين مقطع الأطراف وجالس يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير منهم تفضيلا. فقال: سبحان الله، أعمى ومقطع الأطراف لا يدين ولا رجلين تقول هذا الكلام؟ قال: نعم، أعطاني الله قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا، بدنا على البلاء صابرا. فأهل الابتلاء هؤلاء أحباب الله عز وجل، الله عز وجل له الحكمة البالغة، الله عز وجل إذا أراد خيرا بعبده ابتلاه ولذلك عطايا الله أحيانا تكون في صورة المنع، غنى الله عز وجل لبعض الناس يكون في صورة حرمان، تدين واستقامة بعض الناس يكون بابتلاء يبتليه الله عز وجل. أنت الآن لو فتشت عن نفسك تقولي والله في زمن أزمتك هذه أقرب إلى الله من أي فترة زمنية سابقة، دائما تقول الحمد لله سبحان الله اللهم وتدعين الله عز وجل، يكفيك هذا الأجر. تأتي يوم القيامة ميزان حسناتك مليء بالحسنات وسيئاتك تذهب، حتى إن أهل العافية يتمنون يوم القيامة يقول يا ليت أن الله ابتلانا في الدنيا. لماذا؟ يشوفون أهل البلاء يمشون ما عليهم خطيئة، ما عليهم ذنب، ما عليهم ذنب. والابتلاءات أنواع، ناس يبتلون بالأمراض، وناس يبتلون بالأموال، وناس يبتلون بالأولاد، وناس يبتلون بالزوجات، وزوجات يبتلون بالأزواج، وناس يبتلون بآبائهم وأمهاتهم، وواحد يبتلى بجار طوال حياته متأذي من هذا الجار، وواحد مديره في العمل ومدير مع موظف، ابتلاءات أحيانا أمراض وأسقام. فلذلك أقول الحمد لله يا أختي الفاضلة، إياك إياك أن تنفلت من عذبة لسانك مثل هذه الكلمات التي قد تسخط الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. كيف تبيعين إيمانك؟ بعت إيمانك؟ طيب وين تلجئي؟ فإنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. الناس يفرون من يخافون منه، أنت من وين تفرين من الله؟ الله عز وجل ففروا إلى الله، أنت مفروض تفرين إلى الله وتكونين أقرب إلى الله عز وجل. الإنسان إذا خاف من شيء فر منه، المسلم إذا خاف من الله فر إليه، فر إليه يا رب يا رب يا رب، هكذا المسلم يلجأ. وبعدين أخت الفاضلة الدنيا هذه ما تستاهل الواحد أنه والله إذا ابتلي الإنسان يشوف الدنيا أصلا ما تستاهل إن يبيع دينه علشان والله عارض من الدنيا قليل. موش تساوي الدنيا أمام الآخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الدنيا ليست شيء في الآخر، حتى هؤلاء يوم القيامة الذين يستحقون النار قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. شوف لاحظ يعني هذول قوم نوح اللي أحدهم يصير عمره 800 سنة وألف سنة، يقول الله يقول الملائكة كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. يعني اللي عمره 800 سنة أو 1000 سنة يوم القيامة يشوف بأنه عاش نص نهار، عاش نص. لماذا؟ لأن الدنيا حقيرة أصلا، هذه ما ينبغي للإنسان أنه يعطيها هذا الاهتمام الذي يبيع فيه الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر لو أن رجل منذ أن نزل إلى الدنيا ووضع رأسه ساجدا لله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل، جاء يوم القيامة قال ما سويت شيء أنا، هذا المعنى يعني ما سويت أمام نعيم الجنة، أمام نعيم الجنة. فاحمد الله واشكر الله، والحذر الحذر أن تنفلت من لسانك شيء من هذه الكلمات، أنت في حالة ابتلاء. ولذلك أري الله عز وجل إيمانك وتقواك وادعي الله عز وجل، لا تشكين حالتك للناس. بعض الناس وللأسف يشتكي الله عز وجل إلى خلقه، يشتكي الله عز وجل إلى خلقه، يشتكي من يرحم إلى من لا يرحم، يشتكي من بيده الأمر إلى من ليس بيده الأمر، يشتكي القوي إلى الضعيف المسكين. كيف تشتكين الله إلى خلقه؟ ها الآن تجلسين تشتكين الله إلى خلقه؟ قل الحمد لله، اللهم لك الحمد، فالله عز وجل يحكم ما يريد، يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد، لا يسأل ربنا عز وجل عما يفعل. وبعدين شوفي قصص الأنبياء، اقرأي في القرآن، شوفي الأنبياء كيف ابتلاهم الله وكيف تعاملوا مع الابتلاء، اقرأي في سيرة الصحابة الكرام كيف يعني تعرضوا، اقرأي في سيرة العلماء، تشوفين شيء عجيب سبحان الله. هذه خفف وطأة الألم والحزن والمعاناة اللي أنت جالسة الآن، فلا يأخذك الشيطان إلى مستنقعات ومهاوي، ها إن سقطت فيها قد لا تخرجين. قل الحمد لله واصبري واحتسبي، وأنصحك نصيحة، لا تشتكين إلى أحد، لا تشتكين إلى أحد، كوني مع الله عز وجل ستجدين سبحان الله العافية. بعض الناس والله ما تنعم في الدنيا إلا لما جاءته الأمراض، بعض الناس ما تنعم فعلا النعيم الذي ذاقه وشعر به وشعر بحلاوته إلا لما ابتلي بالأمراض. وين يقول أنا ضايع قبل، الحمد لله اللي الله عز وجل ابتلاني حتى أني أكون قريب منه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى لك الحفظ. سارة من ليبيا تقول: أنا دائما أدعو اللهم قوي ضعفنا برضاك عنا، اللهم يعني أبرأ من حولي إلى قوتك ومن كسري إلى جبرك، إلى آخر ما ذكرت سارة بارك الله فيك. يعني هذه الجمل في ظاهرها والله أعلم أنه لا حرج، لكن أنا دائما أقول ما في داعي يا أخت الفاضلة أننا نفرع ونشقشق ونولد بعض المفردات وبعض الجمل، وعندنا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أسألك يا سارة، أنت ما شاء الله من أهل القرآن، شفتي أحد من الأنبياء جاب مثل هذه الجمل؟ مثلا آدم عليه السلام ماذا دعا؟ وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان الرسول يقوم بها الليل يبكي يركع فيها ويسجد. يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيوب إذ نادى ربه، أيوب عليه السلام نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. زكريا: ربي لا تذرني فردا. الأنبياء شوفي لاحظي، فما أنا ما أقول والله ما يجوز، لكن أحيانا الاعتناء بالسجع وبهذا التوليد يصرف الإنسان عن حقيقة الدعاء إلى التنميق والتزويق والحرص على يعني الجمل هذه، ويصير الالتفات إليها أكثر من استحضار القلب لحالة الدعاء التي فعلا يعني تكون أدعى إلى الإجابة. عندك الله يبارك فيك دواوين السنة، وفي الحمد لله العلماء اجتهدوا في جمع الأدعية والأذكار يحفظ الإنسان منها، بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل عن الفرق بين كفارة الحلف بالله وبين قول أمانة ووعد وحلفك بالله. أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لمن حلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه على أمر مستقبلي ممكن وقوعه وحنث فيه، يعني حلف أن يفعل ثم حنث ولم يفعل، أو حلف أن لا يفعل ثم فعل، هذه عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد صيام 3 أيام. هذا أقوله باختصار. ومن حلف على أمر ماضي كذبا، على أمر ماضي كذبا، هذا يسمى اليمين الغموس، هذا والعياذ بالله ما يكفره إطعام ولا صيام، لأنه هذا عظيم ما يكفره إلا التوبة إلى الله عز وجل. وأما من صدر منه الحلف من دون قصد، هذا يسمى لغو اليمين. أما مسألة قول للشخص مثلا أمانة أنك تفعل كذا، هذا ليس بيمين على الراجح، هذا ليس لا يسمى يمين. إذا قلت لشخص أمانة تسوي كذا، هذا ليس بشخص، هذا من باب يعني من باب ذكر التأكيد عليه على أن يفعل. كذلك وعد عليك مثلا، وعد أنك تفعل هذا الشيء، هذا كله ليست بأيمان. أما إذا قلت للشخص أحلفك بالله وقال نعم، خلاص كأنه حلف. إذا قلت أحلفك بالله ما تفعل هذا أو تفعل هذا أو لا تقول هذا أو قل هذا، وحنث يعني فعل خلاف ما حلف عليه حينما قال نعم، أصبح الآن هو المطالب بكفارة اليمين. من؟ تفضل أبو علاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
استفسار واحد لو سمحت.
تفضل.
ما معنى الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
إن شاء الله.
صدق الله العظيم، جزاكم الله خير.
مرحبا أخوي.
السلام عليكم.
عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن.
أنا يا شيخ عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
المدة اللي فاتت كان في مشكلة عندي في الحوش، وكان عندي حوش سلفي جنبي أحلفت عليه، حطيت إيدي على القرآن وقلت أنا معاش نخش الحوش هذا، صار ضرف أصعب مني ما اضطريت نخش الحوش. فيدني يا شيخ شنو ندير؟ كيف يعني أنا حلفت على القرآن قلت أنا مش راح ندخل المنزل هذا، لكن الظرف اللي صار أصعب مني مني وأقوى مني مني خلاني خشيت للحوش هذا.
إن شاء الله يا عبد الرحمن تسمعين الجواب.
أمان الله.
تفضلي يا نوف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الوالدة عندها مبلغ من المال تقريبا باقي على الحول شهرين، وتبي تشتري منه يعني أشياء للمنزل كذا، هل يجوز أنها تشتري منها عشان تقل الزكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الوالدة بعد بيجيها إيجار سنة كاملة، هل تخرج زكاتها عند بسلمته ولا إذا حال عليه الحول؟
متى تستلم الأجار، أول العقد ولا آخر السنة؟
شلون؟
متى تستلم الأجار الكامل، أول العقد ولا آخر العقد، آخر السنة؟ تعرفين الأجار بعض الناس يستلمه مقدم، وبعض الناس يستلمه في آخر السنة، وبعضهم لا يأخذ على فترات، يعني 3 شيكات 4 شيكات.
هي فترتين تقريبا.
فترتين. إن شاء الله يا نوف. مرحبا. تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا حسين.
يا فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل.
السؤال على وجود شفت القنوات مثل زي ألوان وإنديسي بلوتو هذا في المنازل، هل هي حرام هذا؟
ما فهمت يا حسين سؤالك، عفوا أعد السؤال.
السؤال وجود القنوات الفضائية هذا NBC زي ألوان وNBC بلوتوث.
تقول يعني وجود القنوات الفضائية في البيت؟
أيوة. هل هي محرمة هذا ولا لا؟
إيش معنى الألوان؟ ما فهمت الألوان.
لا زي ألوان، قنوات زي ألوان.
أي يعني قصدك تقول الآن أنا ممكن أدخل القنوات الفضائية في البيت، ها؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هذا هو على قنوات، سؤال واحد بس على قنوات.
يلا يلا حاضر يا حسين أبشر بسم الله. طيب أرجع إلى الأسئلة بالنسبة لسارة من ليبيا بارك الله فيها، تسأل عن تقول أنا أعمل وأصلي الظهر في العمل، وفي البيت لما أرجع أصلي العصر وآتي بالسنن القبلية والبعدية، أحيانا أصلي السنن الجالسة، ما حكم ذلك؟ أختي سارة بارك الله فيك، يجوز للمسلم أن يصلي السنن سواء الراتبة أو غير الراتبة وهو جالس، فإذا شعرت بتعب الحمد لله الشريعة ولله الحمد يسرت لك ورخصت في مسألة القيام في النفل، لأن القيام في النفل سنة والقيام في الفرض ركن، ما تصح صلاة القادر على القيام في الفرض حتى يقوم إلا إذا عجز، أما السنة يجوز ولله الحمد والمن. سارة تقول يعني في العام الماضي أخذت على نفسي عهد يعني أنني سأحفظ البقرة، تقول الحمد لله يسر الله ذلك فحفظت البقرة كاملة، وهي تريد تشجع الناس. بارك الله فيك يا سارة، تقبل الله منك وكثر الله أمثالك، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان عنده عزيمة أبد الله عز وجل يعينه. هذه سارة قالت أنا بإذن الله سأحفظ سورة البقرة، أصرت على ذلك وعملت عليه والحمد لله، يعني الآن حفظت سورة من السور العظيمة، وإن شاء الله سارة تكمل حفظ القرآن وتحفظ أخت البقرة اللي هي آل عمران، وستأتي آل عمران والبقرة يوم القيامة غيايتان يعني، ولذلك البقرة وآل عمران أطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لقب الزهراوتين أو الزهراوين، فلذلك إن شاء الله تبشرين يا سارة بأنك حفظت آل عمران. أم أحمد من العراق تقول أنا أقرأ القرآن وأنا أمية لكن أتهجى وأحيانا تفوت علي بعض الآيات. أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، صلى الله تعالى تقبل منك، أنت على خير. جميل والله أن نسمع مثل أم أحمد وأمثالها اللي يشغلون الوقت بحفظ القرآن بدل القيل والقال، وين فلانة راحت وفلانة طلقت وفلانة فعلت كذا، تشغل وقتها في القرآن. شوف اللهم بارك أم أحمد تقرأ القرآن مع أن أمي وتتهجى، هذا طيب. أخت الفاضلة إذا صعب عليك آية ولا كلمة عندك الجوال أو المسجل تسمعين صوت بعض القراء، الأولاد يشغلون لك قراءة أحد القراء حتى ما تتعدين هذه الآية إلا وأنت ضبطتيها بإذن الله، تضبطين قراءتها حتى يعني تتعاملين مع القرآن بتعظيم لأن القرآن هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله الصوتيات الآن موجودة عندك في الجوال وعند الأولاد أيضا، يطلعون لك أحد القراء يوقفون عند هذه الآية وأنت تتعلمين القراءة، بارك الله فيك. أم أحمد من العراق تقول: والدتي كبيرة أزورها ما بين فترة وأخرى، تقول زوجي أحيانا يوافق وأحيانا ما يوافق، تقول عندي المشكلة الأولاد، الأولاد يزعلون وقالوا لا نبغاك عندنا. سألت أم أحمد عن أولادها، ظنيتهم صغار جدا، تبين أصغر واحد ما شاء الله اللهم بارك ويخليه لك يا رب عمره 18 سنة. أم أحمد بارك الله فيك ورضي عنك، وهذا طبعا عمل صالح أنك توفقين بين صلة الرحم وبر الوالدة وبين القيام على حقوق البيت الزوج والأولاد، لكن ما يجوز للأولاد أن يمنعونك تزورين والدتك، وإذا كان هناك إجازة مدرسية أو كذا خذيهم معك يبرون وجدتهم يسلمون على جدتهم، وإذا ما كان في إجازة تذهبين، وإذا كان والله مدة الأسبوع كامل هذا فعلا يجعلهم يعني في 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 مشاكل، ويعني ممكن يحتاجونك خاصة في مسائل الأكل ومسائل غسيل الثياب وترتيب أحوالهم، يعني خل تروحين عند الوالدة يومين مثلا في الشهر أو 3 أيام وترجعين لهم، بهذا توفقين ولله الحمد بين هذا. وبعدين أخبري زوجك بأن له الأجر، زوجك هذا اللي سمح لك له الأجر والثواب، وأولادك أيضا يعينونك على بر الوالدة، بارك الله فيك. أبو علاء من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أبو علاء بارك الله فيك، هذه الآية العظيمة ولا تزر وازرة وازرة وزر أخرى، معنى الآية تفسير الآية أن الله تعالى لا يعاقب الشخص بجريرة غيره وبذنب غيره، فالولد ما يعاقبه الله بذنب الوالد، والوالد ما يعاقبه الله بذنب الولد، فلا يجني والد على ولده، فلذلك الإنسان ما يؤخذ بذنب غيره ولا بجريرة غيره. والإنسان يوم القيامة يأتي فيسأله الله عز وجل عن عمله، كل واحد يسأله عن عمله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك كل إنسان يعطى كتابه يوم القيامة، ها كل إنسان يعطى كتابه، يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمعنى أنه ما يعذب شخص بذنب الآخر. حتى إن عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله أم عبد الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، قالت يا رسول، استشكلت هذا، فقالت يا رسول الله يقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام الأمر. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا معنى الآية. أم عبد الرحمن من ليبيا تقول: يعني أنا عندي يعني حصلت مشكلة، حلفت بالله على القرآن أو حلفت على القرآن إني ما أدخل المنزل الفلاني، تقول يعني اضطرت إلى دخوله، ماذا علي الآن؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، الأمر يسير جدا وسهل جدا. يقول الله جل وعلا: قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم. أنت حلفت بالله على القرآن إنك ما تدخلين هذا البيت أو هذا الحوش أو هذا المنزل، وبعدين يعني حنثتي واحتجتي أنك تدخلين، تكفرين عن يمينك ولله الحمد، تطعمين 10 مساكين، 10 مساكين، عندك قدرة على الإطعام؟ إذا قلتي لي نعم نعم تطعمين 10 مساكين، ما عندك قدرة تنتقلين إلى صيام 3 أيام والحمد لله ما عليك إثم، حتى لو حلفتي على المصحف، حتى لو حلفتي على المصحف ما عليك إثم ولله الحمد. نوف من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول: الوالدة عندها مبلغ من المال وباقي عن الحول 2 شهر، حابة تشتري بعض الأشياء، يجوز؟ خاصة إذا يعني فهمت من نوف بأنها تريد حتى لا تكون الزكاة يعني تخرج كثيرا. نوف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة هذه ركن من أركان الإسلام، واجب في الأموال التي توفر فيها شروط وجوب الزكاة من حولان الحول ومن بلوغ النصاب. بالنسبة للمال، إذا حال الحول 12 شهر عربي قمري على مبلغ بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، يجوز أن يشتري ويبيع ويتصرف في ماله قبل الحول، هذا من حيث الأصل يجوز. يعني لو اشترى بالمبلغ كله، اشترى بيت ولا سيارة ولا اشترى مثلا
أجهزة كهربائية للبيت، أثاث، يطالب عند آخر الحول بالمبلغ الموجود. وهل هل المبلغ الموجود ما زال يعني في حدود النصاب؟ إذا قلت لي نعم يزكى، يعني مثلا أفترض مثلا إن شاء الله الوالدة من الأغنياء، عند الوالدة مليون، كم زكاة المليون؟ 25,000. الوالدة راحت واشترت، اشترت ب900,000، اشترت ب900,000، ها أشياء تخص البيت وكذا، كم باقي؟ باقي 100,000. كم زكاتها؟ 2,500، لأن المليون زكاته 25,000، المائة ألف زكاة 2,500، زكاة المائة ألف 2,500، ما عليه إلا 2,500، ما دام أنها اشترت قبل الحول. لكن كأني أنا سمعت يا نوف تقولين بأن الوالدة تريد قبل الحول تشتري عشان ما تطلع الزكاة الكثيرة، هل هذا أنا سمعت صح ولا غلط؟ إذا كان غلط سامحيني، إذا كان صح كأن الوالدة يعني عندها نية غير، تبغى تشتري حاجات ما تستفيد منها علشان والله ما تطلع. لا هذا غلط، هذا ما يجوز يا أختي الفاضل، ما يجوز الإنسان يقول والله علشاني ما أطلع 2,500 خليني أطلع 1,500 واشتري شغلات للبيت ما لها قيمة، ها أدخلها البيت ما لها قيمة علشان ما يصلح هذا، هذا فرار من الزكاة، ويعني وهذه عبادة، والله عز وجل مطلع على قلب العبد. وبعدين الزكاة يعني مأخوذة من النماء والزيادة، الله عز وجل يبارك في هذا المال، هي تشوف بأن المال نقص لكن الواقع أن الله يبارك فيه بسبب الزكاة، خاصة إذا وجدت النية. وإن شاء الله أني أنا فهمت خطأ أنك ما تقصدين هذا، لكن قولي للوالدة إذا المبلغ إذا حال عليه الحول الموجود عندها تزكي، والله اشترت قبل الحول ولو بيوم واحد ما عليها إلا المبلغ الموجود، ما تطالب بالمبلغ اللي قبل يوم، ما تطالب فيه. بارك الله فيك. نوف من السعودية تقول يعني الوالدة يأتيها إيجار يعني سنوي، تقول كيف تزكي؟ يا نوف بارك الله فيك، بالنسبة للإيجار هذا أنا سألتك قلت لك هل تستلمه في أول العقد ولا في آخر العقد، وبعدين يظهر أنك شاورت الوالدة تقول مثلا دفعتين. أختي الفاضلة عندنا قاعدة أن الزكاة في المال، يعني بعض الناس الآن يسأل يقول ما حكم زكاة الراتب؟ ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب. بعض الناس يقول ما حكم زكاة الإيجار؟ ما عندنا شيء اسمه زكاة إيجار، احنا زكاة المال. المال إذا توفر فيه شرطان، بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب 12 شهر قمري عربي هجري اللي يسمونه الهجري الآن، وجبت فيه الزكاة. طيب الآن الوالدة أجرت هذا البيت 100,000، زين استلمت بعد 6 أشهر استلمت 50,000، 50,000. طيب السؤال، هل 50,000 بقيت إلى آخر السنة؟ قلتي لي نعم تزكيها، قلتي لي لا ما تزكيها، يعني بمعنى صرفتها الوالدة ولا اشترت فيها أرض مثلا للاستثمار ما تزكيها. طيب الدفعة الثانية الآن بعد 6 أشهر، هل 50,000 الباقية بقيت عندها ولا صرفتها يعني مدة سنة حول تستقبل فيها حول؟ لماذا؟ لأن الإيجار استهلاك للمنافع شيء فشيء، فهي ما ملكت المال. من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، وهذا ما هو مستقر حتى تستلم المبلغ كامل، ولا يقال في يظهر لي ما يقال دين، ولو قيل دين فأنا غير مضمون، لأن الإيجار هو استهلاك المنافع شيئا فشيئا، كل يوم المستأجر يستفيد وينتفع بهذه العين العقارية. واضح؟ بارك الله فيك. حسين من اليمن يسأل يقول ما حكم إدخال القنوات الفضائية داخل البيت؟ حسين بارك الله فيك، بالنسبة لإدخال القنوات الفضائية من حيث الأصل جائز بضوابط شرعية وبقواعد مرعية، ومنها أن تكون سليمة نظيفة خالية من المحرمات خالية من الأمور التي تخدش الحياة. مثلا يضع الإنسان قنوات القرآن الكريم، قناة السنة النبوية، القنوات الإخبارية مثلا، قنوات التي فيها برامج ثقافية مثلا تزيد الإنسان معرفة وشيء من هذا القبيل، ما فيش مانع من ذلك. القنوات ولله الحمد اللي أغلب يعني برامجها نظيفة وجيدة ونافعة، ما في مانع من ذلك يا حسين بارك الله فيك. طيب انتهى وقت البرنامج، غدا عندي إن شاء الله الجمعة الإجابة الجمعة والسبت، الإجابة على أسئلة الواتساب. ألتقيكم إن شاء الله على خير يوم الأحد القادم مباشر، والسلام عليكم ورحمة الله.